الحمد لله لا نعبد إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في دروس تفسير جزء عمة إلى سورة الكافرون. هذه السورة أيها الإخوة هي مكية باتفاق. حكى الإمام الواحدي في أسباب النزول وابن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة، فاعترضه 4 نفر من كبراء قريش: الأسود بن المطلب بن أسد، والوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف، والعاص بن وائل. فقالوا: يا محمد، تعال نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فإن كان ما تعبد خيرا نكون قد أصبنا من ذلك، وإن كان ما نعبد خيرا تكون قد أخذت نصيبك من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن أشرك معه غيره. فنزلت سورة الكافرون كاملة. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام والقوم هناك، فقرأ عليهم سورة الكافرون، فيئسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه. أيها الأحباب، هذا العرض الذي عرضه هؤلاء 4 على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصطلحات لعلها ما زالت تتردد من البعض حتى الآن: دعوة التفاهم والتقارب والالتقاء، نقسم البلد نصفين، نلتقي عند منتصف الطريق، لا نقيم بيننا العداوة والبغضاء ونقيم بدلا منها المحبة والصداقة والسلام. إن كانت مشكلتك الدين فتعال نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة. ولكن نزلت هذه السورة المباركة بهذا الحسم وهذا الحزم، بهذا النفي والتأكيد والتكرار، لتقطع كل مساومة وتنهي كل قول، وتضع حدا فاصلا بين التوحيد والشرك، بين الإسلام والكفر. فلا جدال ولا مساومة من قريب أو من بعيد. قل: يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. حسم الله هذه المسألة في هذه السورة بعدة وجوه. أولها قوله تعالى: قل، يعني بلغ يا رسول الله عن ربك، قل نقلا عن الله. أوليس القرآن كله تبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه؟ نعم، ولكن إذا كان الأمر بالغ الأهمية قال له ربه: قل. وهذه مسألة عقيدة، ليس لك فيها شيء يا رسول الله، الحكم فيها لله ولا مرد لحكمه، لذلك قال له: قل. الثاني: يا أيها الكافرون، لم يقل يا أيها الناس يا أيها الملأ، ناداهم بوصفهم بحقيقتهم بصفتهم ليعلموا حقيقتهم في نظر الإسلام إذا كان الحديث عن العقيدة، فأنتم الكافرون ونحن المسلمون، لا التقاء بيننا ولا أنصاف حلول. الثالث: لا أعبد ما تعبدون، العرض للمستقبل، تعالى نعبد إلهك وتعبد آلهتنا. لماذا لم يقل لن أعبد ما تعبدون؟ نفي للمستقبل، لأن هذا النفي على الإطلاق في الحاضر والمستقبل والماضي. إن كنت لم أعبد أصنامكم في صبايا وشبابي، إن كنت لم أعبد أصنامكم حيث اهتديت بفطرتي أنها لا تضر ولا تنفع، أنها لا تستحق العبادة، أتطمعون أن أعبد أصنامكم بعد أن هداني الله وجعلني رسولا للحق إلى الخلق؟ الرابع: ولا أنتم عابدون ما أعبد، لم يأتي بالفعل ولا أنتم تعبدون، جاء باسم الفاعل. ما الفارق؟ يعني لن تتحقق فيكم صفة العبودية لله أبدا، مطلقا، وهذا إعجاز للقرآن الكريم. فالأربعة ماتوا كفار، لم يسلم واحد فيه، لم يفكر أحدهم أن يدخل الإسلام كيدا ليكذب الآية ثم يخرج، ماتوا جميعا كفارا، إعجاز للقرآن الكريم. الخامس، ولا أنا عابد ما عبدتم. في الآية الأولى لا أعبد بالفعل، في الآية الثانية ولا أنا عابد باسم الفاعل، تأكيد حتى لا تبقى عندهم مظنة، حتى يقطعوا الأمل، ثبات على الموقف، صمود على الحق. ولا أنتم عابدون ما أعبد، كرر الجملة بعينها، لأن قمة تأكيد الكلام أن تعيد الكلام بذاته، أن تعيد الجملة بنفسها. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا يبقى عندكم بقية أمل أن يكون هناك التقاء. في الختام تحطيم للأوهام، فلا مداهنة ولا مجاملة ولا تطيب خاطر، لا دخل للسياسة في الدين، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم. ولكن هل الشرك دين؟ إن الدين عند الله الإسلام، الله سماه دين بالمعنى اللغوي، تدينون بالشيء أي تعتقدونه، فلكم دينكم ولي ديني، هي بياء المتكلم حذفت وبقيت الكسرة تدل عليها، لكم دينكم بفساده وانحطاطه وقبحه ورذائله، ولي ديني بقيمه وأخلاقياته وآدابه وسموه، أتمسك به، أحيا به، وأموت عليه. ما أحوج المسلمين اليوم أن يرفعوا هذا الشعار، لكم دينكم ولي دين، أمام كل ضلال وكفر وانحراف عن المنهج الحق، أن يرفعوا هذا الشعار مهما تزي الآخرون بزي الصداقة والمحبة والسلام. فشعار المسلمين عند الدين لكم دينكم ولي دين. شكر الله لكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.